قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بالعلم وبالخلق رجحت كفة الميزان
أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان. بالعلم وبالخلق بالعلم وبالخلق رجحت كفة الميزان
رجحت كفة الميزان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما علم آخر بل جبل آخر من أعلام الإسلام الذين ولدتهم هذه الأمة والذين حاول الأعداء أن يزوروا تاريخهم، ألا وهو السلطان عبد الحميد الثاني من أبرز سلاطين آل عثمان ومن أذكى أذكياء العالم، الذي واجه التحديات الداخلية والخارجية. والعجيب أننا ندرس في تاريخنا وندرس للأطفال أن الحكم العثماني كان احتلالا ولم يكن احتلالا، بل كان ولاية شرعية على المسلمين. يا ليتها دامت، ونسأل الله أن تعود. أيها الإخوة الأحباب، ورث السلطان عبد الحميد التركة مثقلة، لأن اليهود كانوا قد فعلوا الأفاعيل في الدولة العثمانية التي شاخت، فكانت الدولة قد استدانت، وكانت الخيانة قد وصلت إلى اللباب، إذ كان يقوم بالخيانة من أكبر وزراء أو رؤوس في الدولة، منهم الصدور العظام زي رئيس الوزراء كده. فكانت الخيانة وكان عمل اليهود هنا وهناك ومطالبات بالمشروطية، يعني النظام الديمقراطي كبديل عن الشريعة الإسلامية في برلمانات الأستانة، إلى غير ذلك من الدعم العالمي لنصارى أوروبا لكي يقوموا بثورات على الدولة العثمانية ليفتوا في عضدها. ناهيك عن احتلال تركة الرجل المريض، كانت مصر محتلة وكانت انجلترا قد احتلت العراق، وكانت ايضا قد احتلت جيبوتي، وفرنسا احتلت الجزائر وهكذا، وكانت ايطاليا تفكر في احتلال ليبيا. اذا تركة مثقلة ودولة مترامية نخر السوس فيها اليهود، جمعية الاتحاد والترقي، يهود الدنما، مصطفى كمال أتاتورك، وتلاميذ تيودور هرتزل المتوفى 1904. هؤلاء وجدوا أنفسهم أمام صخرة كبيرة اسمها السلطان عبد الحميد، أطماعهم منصبة على اقتناص واقتلاع فلسطين من قلب العالم الإسلامي لكي تكون وطنا للاجئ اليهود المشتتين هنا وهناك. من الذي وقف أمامهم؟ هم الذي كان ضد دعاة التغريب وضد سفور المرأة وضد استبدال الشريعة الإسلامية بالشرائع الوضعية. من الذي كان ضد هذا؟ السلطان عبد الحميد الثاني. هذا الرجل كانت له مواقف عدة ومعارك على أكثر من جبهة. من هذه المعارك معركته مع الصليبية العالمية، والتي كانت تريد التدخل في الدولة العثمانية عن طريق روسيا القيصرية وعن طريق النظام العالمي الأوروبي الذي يتوجه بتوجيه الفاتيكان وقتها. هؤلاء كانوا يريدون أن يقتلعوا الدولة العثمانية من جذورها، فهم يساعدون الثوار في البلقان، وهم يساعدون الثوار في إيطاليا وفي أوروبا وفي الصرب وكرواتيا، يساعدون الثوار لكي يخرجوا على الدولة العثمانية، بل هم بالأمس كانوا يدعمون محمد علي لضرب الدولة العثمانية، وما أكثر ما زور في التاريخ. وقف لهم السلطان ولم يعطيهم دنية، وقف لهم السلطان وجمع من أطاعه واستطاع أن يوقف زحف هؤلاء ولو لمدة يسيرة. ثم ماذا؟ قاد معركة مع دعاة التجديد، بل دعاة الهدم، لكنهم كانوا يسمون أنفسهم دعاة التجديد، كأصحاب جمعية الاتحاد والترقي أتاتورك وأساتذة أتاتورك ومزور التاريخ من اليهود، بدعوى إن الدولة العثمانية بحاجة إلى أن تتطور. السلطان عبد الحميد كان قد سبقهم، أول من أدخل السيارات الدولة العثمانية، أول من أدخل البريد الدولة العثمانية، أول من أقام خطوط سكة حديد لربط العواصم في الدولة العثمانية السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد هو الذي تبرع ومن ماله الخاص واشترى غواصتين تغوصان في البحر ليدعم بهما الجيش الإسلامي. هذا هو التطور الذي كان يقوم به السلطان عبد الحميد، والذي يدرس لنا في التاريخ، ويا للأسف أنه كان على درجة من الجمود والتحجر، وحدث عن الأكاذيب ولا حرج. ثم ماذا؟ كانت هناك دعاوى يقودها جمال الدين الأفغاني وغيره، يقولون نريد أن ننهض بالأمة ونقيم جامعة إسلامية، ولكن السلطان عبد الحميد كشفها، استدعى جمال الدين قال له ما تريد؟ قال جامعة إسلامية. قال إذا كانت جامعة إسلامية فلماذا تتغاضى عن مجازر الاحتلال الفرنسي في الجزائر يا جمال الدين؟ ولماذا أنت لك علاقات ببلنت الإنجليزي يا جمال الدين؟ إذن فكرة الجامعة الإسلامية لم تكن واضحة لدى جمال الدين الأفغاني، ولذلك استطاع السلطان عبد الحميد أن يقيم عليه الإقامة الجبرية أو يجري عليه حكم الإقامة الجبرية. وهذا باعتراف جمال الدين أن عبد الحميد من أزكى أزكياء العالم، وأنه يستطيع أن يسخر جليسه وأن يكتشف ما بنفسه. ثم ماذا؟ كان مع الشريف حسين، ويا للأسف ينتمي لأهل البيت بدعواه إن هو من أهل البيت، وهذا الرجل له طموحات، والسلطان عبد الحميد يدرك أن الإنجليز سيسخرون هذا الرجل كخنجرا للطعن في الإسلام والخلافة. وبالفعل ضغوط دولية أخذوا الشريف حسين وجعلوه واليا على مكة، ثم أوعز إليه الإنجليز بأنه سيكون الخليفة العربي بدلا من السلطان عبد الحميد، ولكن هذا الرجل سار في ركاب الأعداء واستطاع أن يصفي ثلاث حاميات تركية عثمانية كانت تدافع عن بيت المقدس بإذن وبأمر من السلطان عبد الحميد، استطاع أن يزيحها، وكانت بقيادة أحمد جمال باشا. السلطان عبد الحميد استطاع أن يحدث نقلة في تاريخ تركيا، ولكن كان قد فات القطار، العملاء أكثر وأكثر، والخونة بالآلاف، والمتربصون بالملايين، والترك مثقلة، واليهود على الأبواب يدخلون ويزحفون ويتغلغلون في مؤسسات الدولة. ربما لو كان زمن السلطان عبد الحميد قبل ذلك بمئتين سنة كان غير مجرى التاريخ. السلطان عبد الحميد واليهود، أراد اليهود أن يأخذوا فلسطين، فوجدوا عقبة اسمها السلطان عبد الحميد، فأرادوا أن يتخلصوا منها، وبثلاث أو على ثلاث مراحل متتالية أخيرا التقى هرتزل بالسلطان عبد الحميد، وعرض عليه أن يعطف على اليهود بإقامة دولة في فلسطين. فقال السلطان عبد الحميد كلمته المدوية: إن فلسطين ليست ملكي ولا ملك أجدادي، إنما نالها المسلمون بالعرق والتعب والدم، وليس للسلطان عبد الحميد أو غير السلطان عبد الحميد أن يتنازل عن شبر من فلسطين. ثم قال: لن أسمح لكم أن تجروا تشريحا لجسدي وأنا حي، ولكن يمكنكم أن تأخذوا فلسطين بلا مقابل إذا ذهب السلطان عبد الحميد وإذا أسقطتم الخلافة. وكان ما توقع الرجل، عرضوا عليه أن يسددوا ديون الدولة العثمانية ويعطوه 200,000 ليرة ذهبية إنجليزية أو عثمانية لرصيده الخاص ولجيبه الخاص لكي يمرر مشروع توطين اليهود في فلسطين، لكنه أبى وأعطى تعليمات مشددة لا يجوز لليهود استيطان فلسطين. فلما ضغط الدول العالمية الكبرى عليه فقال يذهبون للحج ولا يقيمون أكثر من 3 أشهر ولأجل، وبعلم عمدة البلد عمدة القدس، وعمدة القدس معه خط ساخن مع السلطان عبد الحميد، أوقف الأوقاف الكثيرة على القدس وما حولها، وكان يستشرف المستقبل وعلم أن اليهود يضعون أعينهم على هذه البقعة المقدسة، وكان لهم بالمرصاد. فلما زادت الهجرة وأراد الغرب أن تزيد الهجرة اليهودية قال يهاجرون لأي قطر شاءوا في مملكتي إلا فلسطين إلا الأرض المقدسة، ولا تكون هجرتهم في كل دولة بعدد يزيد عن 5 عائلات يهودية. هكذا كان السلطان عبد الحميد. أين هذا التاريخ؟ وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. ترى هل يتركه عملاء الداخل وأعداء الخارج؟ ترى هل تظل هذه الصفحة بيضاء نقية في وسط هذا الزخم؟ لا، سنن الله جارية. استفحل أمر أهل المشروطية، دبروا له حادث 31 مارس، ثم تهموا بأنه حرق المصحف وأنه فعل كذا وكذا. هو الذي قال لن أسود صحائف المسلمين بتوطين اليهود في فلسطين، كيف تنسب إليه تهمة أنه حرق المصاحف أو قتل الناس بغير ذنب؟ كانت محكمة صورية أخذ التصويت عليها وبيت أمرها بليل. لماذا؟ لكي ينحى السلطان عبد الحميد، وبالفعل تمت تنحيته وعزله 1909. عزل السلطان عبد الحميد لتهيئ الدولة العثمانية للمذبحة. وما المذبحة؟ هيئوا لها يهود الداخل وعملاء الداخل من دعاة القومية العربية أمثال الشريف حسين، وعملاء بالخارج أيضا يهدمون بنيانها، وأعداء يتربصون بها الدوائر. جروا الدولة العثمانية في معركة لا ناقة لها فيها ولا جمل، فكانت الحرب العالمية الأولى ليصفى ما تبقى من الدولة العثمانية. بعزل السلطان عبد الحميد اجترأت إيطاليا على ليبيا 1911، واجترأت إنجلترا على فلسطين وأعلنت الانتداب ووعد بلفور 1917 والانتداب 1918، وقسموا العالم الإسلامي 1916 باتفاقية سايكس-بيكو بزوال السلطان عبد الحميد. فقبل السلطان عبد الحميد قرار العزل من أن يجيبهم إلى ما طلبوه، يعني بين أمرين، إما أن يجيبهم بتغيير الشريعة الإسلامية واستبدالها بالقوانين الوضعية وفتح المجال على مصراعيه لدعاة التغريب وإعطاء فلسطين لليهود، إما أن ينفذ هذا في مقابل أموال طائلة وأشياء تدخل خزاناته الخاصة في مقابل، أو على الطرف الآخر أو في الصعيد الآخر أن يختار العزل. فاختار العزل. إن السلطان عبد الحميد كان رجلا يمكنه أن يجمع المسلمين، وبالفعل كان قد جمع المسلمين تحت فكرة الجماعة الإسلامية، وربط البلدان الإسلامية بخط سكك حديد يمكن المسلمين من السيطرة أو من التقارب أو من الحج والعمرة أو من وصول الإمداد عند الملمات، إيصال المعونة لإخوانهم هنا وهناك. هذا الخط، خط السكة الحديد، دمره الأعداء. استطاع أن يكون جيشا من الصوفية قديما وقتها كانوا أهل جد وجهاد، استطاع أن يكون منهم جيشا وأن يكون منهم أمة يمكنها أن تقف في وجه المعتدي. أيها الإخوة الأحباب، إن تاريخنا مظلوم، ومن مظاليم هذا التاريخ السلطان عبد الحميد، فعرفوا له قدره، ويا ليته استمر لما كان لليهود شأن بيننا إذا كان من هم على رأس أمة الإسلام كالسلطان عبد الحميد رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وألحقنا بها على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة فرسان رفعوا غاية الأوطان في العلم وبالخلق رجحت كفة الميزان.
أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق